الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من فضلك وكرمك علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما يرضيك، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعل هذه المناظرات مما يقربنا إليك، واجعلها سببا في هداية من يسمعها، واجعلها أيضا في حسناتنا يوم نلقاك يا رب العالمين. أقول هذه المناظرة الحقيقة في هذا الموضوع الذي سنتحدث فيه في هذه الليلة قد جاءت بعد طول انتظار، لأنها كان يفترض أن تكون هي المناظرة الأولى، وذلك لأن الأصل أن يبدأ بالأصل قبل الفروع، فإذا بدأ بالأصل فلا داعي للكلام في الفروع، ولكن اضطررنا بناء على طلب الشيخ علي آل محسن أن نبدأ بتلك الفروع التي بدأنا بها، وهي الكلام في الخلافة في مناظرات ثلاث، حتى استطعنا بعد تلك المناظرات أن نصل إلى هذا الموضوع الذي هو في الحقيقة أصل. فإذا استطاع الشيعة أن يثبتوا ما يقولونه في الشيخين من التكفير والتفسيق والبراءة وغير ذلك سقطت كل الفروع الأخرى، وعندئذ إن استطاعوا أن يثبتوا صحة قولهم فالحق معهم، ولا داعي إلى تلك الفروع التي فتحوها فيما يتعلق بصحة خلافتهما، أو كذلك بمبايعة أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه لهما، لأن هذا الموضوع هو الأصل. هذا الموضوع هو موضوع التكفير الذي تمتلئ به كتب الشيعة، الذي تمتلئ به كتب الشيعة، والذي يردده علماؤهم في كل مناسبة. ونجد في هذا الوقت استفزاز لمشاعر مليار مسلم، استفزاز لمليار مسلم بهذه التسجيلات التي يسمعها المسلمون في الطعن في الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وادعاء كفرهما والبراءة منهما وما أشبه ذلك من الكلام الذي لا يخفى، إضافة إلى ما تمتلئ به كتب الشيعة من قرون عديدة إلى وقتنا الحاضر من الطعن في هذين الخليفتين الراشدين. أقول هذا الموضوع لا بد من حسمه ولا بد من الكلام فيه. فلماذا أقول نبحث عن الفروع ونتكلم فيها ونترك الأصل الذي إن أثبتناه فلا داعي لأن نتحدث بتلك الفروع؟ أقول لله الحمد استطعنا في هذه المناظرة بعد طول صبر أن نحظى بموافقة الشيخ علي آل محسن في البحث في هذا الموضوع، موضوع التكفير الذي تمتلئ به كتب الشيعة. وأنا في هذه المناظرة وفي هذه المداخلة سأقرأ بعض كلام كبار علماء الشيعة في الشيخين، الكلام الذي تقشعر منه جلود مليار مسلم حينما يقرؤون هذا الكلام. ومن يجهل مذهب الشيعة، من يجهل مذهب الشيعة ولا يعرفه، فإنه لا يصدق أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يصدق أن أحدا يطعن في أقرب رجلين إليه وفي أحب رجلين إليه وهما أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أقول هذا موضوع الحقيقة لا بد من تجليته ولا بد من الكلام عنه بصراحة وأن نكون واضحين. فنحن ولله الحمد أهل السنة ليس عندنا إشكال أن نطرح أي موضوع وأن نتكلم فيه بكل شجاعة وبكل جرأة، فليس في ديننا أسرار ولا فيه أمور خفية، وإنما كل ما في ديننا نستعد أن نتكلم فيه وأن نطرحه وأن نناقش فيه وأن نناظر فيه. ولكن نجد في المقابل يعني كثير من علماء الشيعة يخشون الخوض في هذا الموضوع مع أنهم يعتقدونه، فلماذا يخفونه؟ لماذا يخفون ما يقوله علماؤهم الكبار؟ ولماذا لا يخفون ما دونته كتبهم وما سطرته هذه الكتب وما تمتلئ به وما يقال أيضا من بعض المجهولين في غرف الباتوك في غيرها؟ لذلك أقول هذا الموضوع الذي يؤرق أهل السنة ويثير حفيظتهم
لا بد من الكلام فيه بجراءة. فهل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كما يقول الشيعة أم كما يقول السنة؟ أهل السنة يعتقدون عدالتهما وفضلهما وسابقتهما، بينما يقول ذلك يقول الشيعة عكس ذلك. في هذه المناظرة الحديث في هذا الموضوع بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى الحق، وأن يجعلنا من الدعاة إليه. تفضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا شك أنه هناك خلاف بين الشيعة وبين أهل السنة في أبي بكر وعمر، وهذا الخلاف مبتني أساسا على مسألة الخلافة. ونحن تكلمنا في موضوع الخلافة لا أنه هروب من هذا الموضوع، ولكن لأن الشيخ محمد البراك هو الذي عين موضوع الحوار كما قلنا سابقا. اسمعوا إخواني هذا التسجيل.
نقول موضوع الحوار الذي اقترحه هو عقيدة الشيعة في أبي بكر وعمر، هل هي موافقة لعقيدة علي رضي الله تعالى عنه فيهما، أم هي مخالفة لما يعتقده علي رضي الله تعالى عنه؟ طبعا اعتقاد العدالة فيهما كذلك في خلافتهما، أقول هذه الموضوعات الحوار التي اقترحها.
كما سمعتم إخواني، هذا الذي اقترحه الشيخ محمد البراك في عدالتهما في خلافتهما. الآن لماذا يتغير الموضوع؟ لماذا نلاحق الجماعة في موضوع الحوار ويحاولون أن يتهربوا عدالتهما في خلافتهما؟ أنا اخترت في الخلافة. أما أنه هذه مسألة تكفير وكذا، هذا خارج موضوع الحوار، لأنه في عدالتهما وفي خلافتهما تكلمنا نحن في الخلافة، الآن سنتكلم في العدالة. يعني هل أن علي بن أبي طالب عليه السلام يرى عدالة الشيخين أو لا يرى عدالة الشيخين؟ هذا هو موضوع الحوار، رأي علي بن أبي طالب في عدالة الشيخين، هذا هو موضوع الحوار. أنا هنا أريد أن أسأل الشيخ محمد البراك، أن هناك رواية موجودة في صحيح مسلم تبين معتقد أمير المؤمنين سلام الله عليه في عدالة أبي بكر وعمر، فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن مالك بن أوس في حديث طويل جاء فيه قال: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئتما يعني العباس وعلي تطلب ميراثك من ابن أخيك، يعني العباس يطلب ميراثه من رسول الله، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها وهي فاطمة سلام الله عليها. فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. يعني أن علي بن أبي طالب رأى أبا بكر ما العباس وعلي رأي أبا بكر كاذب آثم غادر خائن، هذا ليس نحن الذي نقوله. قال وهما يقول والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. بكر فرأيت ماني أيضا نفس الشيء، فرأيت ماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني بار راشد تابع للحق. وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أعمل فيه بما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ثم أقبل على علي والعباس فقال وأنتما تزعمان أنه فيها ظالم فاجر، يعني بالإضافة إلى ذاك هذا ظالم فاجر، والله يعلم إنه فيها صادق بار تابع للحق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول هل بناء على هذا الحديث مسلم كفرتم الشيخين وتبرأتم منهما بناء على هذا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم؟ يعني اعتقدتم اعتقادكم في الشيخين بنيتموه على هذا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم. قد ذكرت لك في المناظرة الأولى ما جرى بين فاطمة رضي الله تعالى عنها وبين علي رضي الله تعالى عنه، يعني بين فاطمة وبين علي رضي الله تعالى عنهما من الذي نقله كاشف الغطاء، وكيف أنها يعني تكلمت عليه وقالت له كلاما خارج عن حدود الأدب قالته في علي رضي الله تعالى عنه. لماذا أيضا لم تقولوا في علي ما أيضا قلتموه في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ لماذا تكيلون بمكيالين؟ أنا أقول العقيدة العدالة هي فرع عن العقيدة في علي. والآن الذي سمعناه قبل قليل من كلام المسجل عقيدة علي في الشيخين العقيدة عامة، ومن جزئيات هذه العقيدة العدالة والخلافة، من جزئياتها البناء الذي تبنى عليه هذه الأمور هو العقيدة. عقيدة علي في شمال يراهما، فنحن إن قلنا سقط العقيدة كل شيء. أنا أقول هذا من الحقيقة لا يقبله هذا كلام العقلاء. شخصا جاء أو سرق مبلغ والذي في صحيح مسلم الردود عليه أكثر والله ربما الذي ينبغي أن نتحدث فيه. أصل العقيدة التي تؤمنونها والتي تعتقدونها هذا الحديث الذي ذكرته والذي في صحيح مسلم الردود عليه أكثر والله ربما مناظرة كاملة لك وتتضمن أمور تطعن في عقيدتكم في علي رضي الله تعالى عنه، ولكن مع ذلك لن أتحدث فيها في هذا الحديث وما حول هذا الحديث، وإنما الموضوع هو عن تكفير الشيخين رضي الله تعالى عنه، عنوان باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمال أبواب في هذا الموضوع. قال الباب 97 اللذان إلى ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة، المعالم الزلفة صفحة 324.
وقال أيضا الباب 98 إن إبليس أرفع مكانا في النار من عمر، وإن إبليس شرف عليه في النار، المعالم الزوفة 325. جاءت الروايات التي تكفر الشيخين وتتبرأ منهما، فهي مرة لا تكفر الشيخين فحسب، بل ترى أن من أعظم الكفر الحكم بإسلامهما، يعني مجرد القول بإسلامهما أن هذا أعظم الكفر. أنا أقول لماذا نتجاهل هذا الموضوع؟ لماذا نهرب من هذا الموضوع؟ هل هو الخوف لسبب من الأسباب أم ماذا؟ لماذا الإنسان لا يجاهد بعقيدته التي سيلقى الله بها؟ إن كان يهرب من الناس ويخشى من الناس لأي سبب، فبماذا سيجيب الله سبحانه وتعالى في هذه العقيدة؟ فالله أحق أن تخشوه، يقول الله أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه كنتم مؤمنين. الإنسان الذي يعتقد العقيدة لابد أن يجاهد بها الدنيا، أن يجاهد بها الدنيا مهما كلفه ذلك. فلماذا؟ ما السبب في ذلك؟ نريد أن نريح المسلمين، نريد أن نكون على بينة، أن تكون يعني على شجاعة بحيث تطرحون هذا الموضوع بشجاعة وتتكلمون فيه، إما أن تثبتوا أن عقيدتكم صحيحة، أو أن تقول يا شيخ علي المحسن أنا لا أعتقد ما يعتقده، أنا لا أعتقد ما في كتاب البحار ولا في كتاب الكليني ولا عند ما عند المفيد ولا عند غيره من علماء الشيء، أنا لا أعتقد هذا
الشيء الثاني. أنه أنت قلت أنه ما حدث بين علي وفاطمة وأنه كاشف الغيط عن حدود الآداب وغير ذلك، أولا نفس الكلام، نحن كلامنا في نقطة محددة ولا نخرج منها إلى نقاط أخرى، فأرجو من الشيخ البراك أن لا يخرج عن نقطة الحوار إلى نقاط هامشية. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه كما ذكره المجلس في بحار الأنوار قال بعد أن ذكر مسألة النزاع بين علي وفاطمة، قال ليس هذا الخبر عندي بمعتمد ولا هو لي العالمين مقتديان نبي الله صلى الله عليه وآله في حسن الخلق. فإذا أخي العزيز الشيخ محمد البراك، أرجو أن لا تخرج عن نقطة الحوار. وأما قولك أنه هل بناء على هذا الحديث أنتم أخذتم عقيدتكم، نحن نتكلم في نقطة معينة، ما لا نتكلم في عقيدة الشيعة في أبي بكر وعمر، عقيدة علي بن أبي طالب كما قلنا في موضوع الحوار. فعلى كل حال كأنا لن أتحدث في حديث مسلم، هذا عجيب منك، هذا شيء عجيب غريب، المفروض أنك تبين ما هو معنى حديث مسلم. أنا أقرأه لك مرة ثانية. روى مسلم بسنده عن مالك بن أوس في حديث طويل جاء فيه قال فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله، فجئت ما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيت ماه كاذبا آمن غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم
الأحمدي عيوني الأحمدي حبيبي
أبتك النوع ثمان غادرا خائنا ليس القول من عند الشيعة الذين تتهمونهم دائما بالكذب. هذا الحديث واضح الدلالة على ذلك. أيضا قولك الكلام فيه طويل، انسى بما قلته في جلسة التنسيق أن التأويل ممنوع ويجب حمل الحديث على ظاهره كما اشترطت يا شيخ محمد في جلسة التنسيق، فأرجو أن لا تخالف ذلك. حمل الحديث على معنى مخالف للظاهر طبيعي أنه لا نقبله، لابد أن تأتي بمعنى هذا الحديث. ولهذا إخواني البخاري أو بعض الرواة حذفوا لفظ فرأي رأيتماه كاذبا آثادرا خن، ففي البخاري مرة قال قبل على علي وقال تذكران بكر فيه كما تقولان، ولم يذكر شيء من ذلك. ومرة أخرى قال وأقبل على علي وعباس تزعمان أن قال وأقبل على علي وعباس تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا. فإذا إخواني الأعزاء هذا الحديث واضح الدلالة، أنا أحتج عليك به لأنه حديث ومن كتبك. أن مسألة أخرى هذه، فنرجو من ولا نقاط أخرى لا علاقة لها بموضوع البحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني إذن أنت تأخذ عقيدتك من كتبي، عقيدتك في الشيخين أخذتها من كتب السنة ولم تأخذها عن علي رضي الله عنه. أنا لماذا يهمني كلام علي رضي الله عنه، كلام علي في الشيخين وعقيدة علي في الشيخين؟ لأنكم تدعون اتباع علي وأنتم لا علاقة لكم بعلي رضي الله تعالى عنه. علاقة علي بالشيخين معلومة مسطرة مكتوبة دونتها أقول كتب التاريخ وكتب السير والروايات الصحيحة، دونت حقيقة هذه العلاقة. ونجد في كتبنا، إن كنت تحتج بما في كتبنا كما في صحيح مسلم مثلا، وأن ما في صحيح مسلم أنه حج علينا وهو في كتبنا، نقول في كتبنا عكس ما ورد في هذا الحديث، وهو أيضا متأخر عما سبق، ومعلوم أن المتأخر ينسخ المتقدم. فمثلا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الحديث الذي رواه البخاري أيضا عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي، محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. هذا في كتبنا وبعد وفاة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، بل في خلافة علي رضي الله تعالى عنه. ونجد مثلا في صحيح أيضا البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إني لواقف في قوم تبعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرث على منكبي يقول رحمك الله إن كنت لأراه مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أبو بكر وعمر وفعلت أبو بكر وعمر وانطلق، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. قال ابن عباس فالتفت فإذا هو علي ابن أبي طالب. أقول هذا متأخر وينسخ المتقدم.
وأيضا الحديث الذي في مسلم، الحديث الذي في مسلم والله عندي له ردود كثيرة، ردود كثيرة مفحمة ومحرجة للشيعة، ولم أن نناقش هذه الموضوعات، موضوع الذي إذا استطع عقيدتك لماذا لا تنقل من كتبك بالأسانيد المتصلة الصحيحة، وليس مثل النقل السابق في اللقاء السابق نريد نقلا صحيحا موثقا. وأيضا تتأكد من صحة ما تلين كتب ليس اللقاء السابق، وتبين أنها رواية ولكن ولكل واحد تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل حساب وإن غدا حساب ولا عمل، وإن بدأ وقع من أهواء في الكليم رواية الروضة من الكافي، وهو القسم الذي ألفه ابن إدريس وهو أحد أكبر علماء الشيعة، وأن إبراهيم بن عثمان لم يدرك سليم أخرى التي فيها ابن أبي عياش وهو غير ثقة عندكم، وهو غير ثقة عندكم، وذكرت هذه الرواية واستدللت بها وهي باطلة، ثم تقول أصحح وأتحدى. أنا أقول أريد روايات بأسانيد متصلة إلى علي رضي الله تعالى عنه تثبت عقيدتك من كتبك أنت وليس من كتبنا نحن، هذه العقيدة التي تؤمن بها والتي تخالفون فيها جميع المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون إخواني، الشيخ البراك لا يزال لا يجيب على صحيح، على ما ورد في صحيح مسلم، وقوله أنه عنده ردود مفحمة ومحكمة، نحن نريد هذه الردود، لماذا لا يرد؟ أما قولك أنني أخذ عقيدتي من كتب أهل السنة، لا، أنا لا أخذ عقيدتي من كتب أهل السنة، ولكن نحن في مناظرة وأنا أحتج عليك كما أنت احتججت علي بما ورد في نهج البلاغة، أنا أحتج عليك بالأحاديث الصحيحة التي أنت تقول أنها صحيحة، وإن كان بالنسبة صحيح حديث الصحيحة الكتب الحديث عندكم ولا سيما الصحيحين لا يسلم الآن مع الأسف الشديد إن كتب علي ليست حج علي الذي هو حج علي كتبي، فلذلك هذا طبعا بيناه فيما سبق، لا حاجة إلى الإعادة. إذا كان أنت تقول إن علي بن أبي طالب كان يعتقد أن أبا بكر وعمر كان أفضل الأمة بعد رسول الله، إذا لماذا لم يبايعهما بعد الوفاة ولم يبايع أبا بكر 6 أشهر؟ هذا فيه إشكال قوي، طبعا أنت لا تملك جوابا. وأما قولك أنه أنا لا أنقل بالأسانيد الصحيحة واستشهدت بقول الحديث الذي استدللت به عليك قد عمل الولاة قبلي، أولا نحن قلنا في ما سبق، قلنا إذا صحح أحد العلماء هذا الحديث يكون حجة، وأنا نقلت لك 3 علماء من علماء الشيعة صححوا هذا الحديث.
إذا أنت تأتي وتقول أنه لا وفيه انقطاع وهذه ندخل في متاهات كثيرة وهذا فيه كلام طويل بين العلماء، والآن ليس هذا وقته، أنا لم أتكلم الآن بهذا الحديث. إذا أنا الآن احتججت عليك بحديث صحيح من صحيح مسلم وأنت إلى الآن لم تستطع الجواب. ابن حجر في فتح الباري قال: فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لا نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. قال ابن حجر: وكأن الزهري كان يحدث به تارة وتارة فيكني، تارة يقول غادرا وتارة يقول كذا وكذا. وكذلك مالك ابن حجر يقول أيضا في فتح الباري: واقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الآخر، ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك، وفي ذلك إشكال شديد. يقول: وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليا قد علم بأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، فإن كان سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر؟ هم سمع أنه لا يورث، كيف يطلبان الميراث؟ وإن كان إنما سمعاه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم بذلك، فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ هذا إشكال، إشكال قوي. يقول: والذي يظهر والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة، وأن كلا من علي، لاحظوا أيها الإخوان، وأن كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر، لاحظوا إخواني، ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. إذن علي بن أبي طالب ما قال في هذا الحديث: نعم كنت أنا أعتقد هكذا في أبي بكر، ولكن الآن لا، الآن أنا أعتقد أنه خير هذه الأمة. لم يقل ذلك، بل أقر ووافق عمر على ما قال. فنرجو من الشيخ البراك أن يجيب ولا يخرج إلى نقاط هامشية. نريد أن نفهم الجواب من الشيخ البراك، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
طبعا طبعا أنت لم تجب، أولا أنت في اللقاء السابق كنت تتحدى بصحة الحديث، والآن تقول أحد يصحح وأحد يضعف. إذا أقول دين الشيعة هو موضع حقيقة للتلاعب، فأحد يصحح وأحد يضعف، والناس بالخيار يختارون ما يشاءون أو ما يوافق أهواءهم. يعني ليس هنالك أمور أو أحاديث صحيحة تعتقد بها الشيعة، يتفق الشيعة على صحتها، وإن ما المسألة كل يأخذ ما يريد، إن كان يوافق ما يعتقد فقال الحديث صحيح، وإن خالته رده. أنا أقول هذا الآن علماؤك طعنوا في هذه الرواية وأثبتوا عدم صحتها، وأنت تستشهد بها ولم تذكر هذا الطعن الذي ورد فيها، الانقطاع في هذه الرواية وفي هذا السند بين إبراهيم بن عثمان وسليم بن قيس، وكذلك السند الآخر الذي فيه ابن أبي عياش، وهذا يعني هذه إشكال، يعني رواية بأي شكل يصححونها. يعني هل مثلا ابن أبي عياش أصبح ثقة بعد أن كان غير ثقة، أم أن الانقطاع الذي بين إبراهيم بن عثمان وسليم أيضا وجد من يصل هذا الانقطاع؟ أقول هذا إشكال وإعضال وأمر في غاية الخطورة، ودليل على أن دين الشيعة، أقول ليس هنالك أحاديث صحيحة معتمدة ولا أيضا تصحيح معتمد، وهذا أقول هذا في نقد علماء الشيعة وليس نقد علماء السنة. أما الحديث
الحديث. أنا عندي إجابات ولله الحمد، و يعني هذه الإجابات هي يعني أعدك وأعد المستمعين ألا تنتهي المناظرة إلا وقد رددت على هذه يعني الإشكالات التي أوردت، يعني أعدك وأعدهم حتى لا تقول يهرب من الإجابة على هذه الإشكالات أو على هذا الحديث. لكن أقول يعني أحب أن أؤكد مرة أخرى عدم الخروج عن موضوع المناظرة، عدم الكلام في البخاري ومسلم، لأنك ستجرني إلى أن أتكلم في كتب الشيعة، وأنا لا أريد الحقيقة أن أخرج عن موضوع الحوار، لأنه الحقيقة بعض الذين يستمعون ربما يقول لماذا لا يرد الشيخ البراك عن مثلا البخاري ومسلم، لماذا لا يدافع عنهما، هل هو يصح ما يقول علي المحسن فيهما؟ نقول لا أصحعه، وأعتقد أنه باطل، وأعتقد أن أكثر من يستمعون يعلمون بطلانه وعدم صحته، وأن البخاري ومسلم أعظم وأصح كتابين في الدنيا، وأنهم أصح كتابين بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة ولله الحمد. وليس هذا قول موضوع إشكال، لن أيضا لن أقابلك أن أخوض وأتكلم في كتب الشيعة وما أدخل فيها، ولذلك أنت حتى يعني في المداخلة السابقة أن الرواية التي في الكافي، يعني على سبيل المثال يعني فقط باختصار، أن الرواية مروية في الروضة من الكافي، وهو قسم الذي ألفه ابن إدريس كما اعترف لذلك الخليل بن غازي أحد أكبر علماء الشيعة. أقول لا أريد أن أخوض في هذه الأمور، نريد أن نبقى في الموضوع ولا نخرج عن هذا الموضوع ونبقى فيه. أنا أقول لماذا عدم الشجاعة والإقدام في الخوض في موضوع العقيدة التي تعتقدونها والتي تربون فيها عليها أبناءكم وتدينون الله بها سبحانه وتعالى، وتعتقدون أنها دين علي، دين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نحن نقول هذه العقيدة باطلة، لا صحة لها، لا أصلة لها بعلي رضي الله تعالى عنه، ولا يمكن أن تثبت صحتها عن طريق علي رضي الله تعالى عنه، وإنما هي عقيدة مفتراة، وإنما هي عقيدة مختلقة، لا يمكن أن ولا تستطيعون أن تثبتوا أنكم أخذتموها عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عدم الإقدام على الخوض في هذا الموضوع والكلام فيه؟ أنا أعدك وأعد المستمعين أن أتكلم في رواية مسلم، وأن لا ينتهي اللقاء حتى أرد عليه وأفند كل شبه في هذه الرواية، لكن لماذا عدم الكلام في الموضوع الأخطر والأهم، الموضوع الذي في كتبك؟ نحن الآن نتكلم عن عقيدة الشيعة في علي، عقيدة الشيعة في علي، لماذا لا تقول هذه عقيدتي في علي أخذتها من كتبي، وهذه كتبي بأسانيد متصلة إلى علي، لماذا لا تقول هذا الشيء؟ نقول أنت الآن تؤسس عقيدة للشيعة وتدعي إلى عقيدة للشيعة. طيب عقيدة الشيعة هذه على أي شيء بنيتها؟ هل بنيتها على كتب السنة ورواية مسلم، أم بنيتها على اعتقادك الذي في كتبك؟ نحن نريد الآن أدلة متصلة إلى علي رضي الله عنه يطعن فيها بالشيخين، على الأقل ما يقوله علي في الشيخين في رواية مسلم أريدها من كتبك أنت، عقيدتك أخذتها من كتب السنة أم كتب الشيعة؟ يعني أريد هذا الحديث من كتبك، إن كنت تقول إنهما غير عدلين مثل هذا الحديث أريده من كتبك أنت، ائتبه من كتبك حتى نعلم أنكم اعتقدتم بأدلة أخذتوها من كتبكم بأسانيد متصلة إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلاحظون إخواني المستمعين من السنة والشيعة أن الشيخ محمد البراك لم يجب على ما ذكرته من صحيح مسلم، والغريب العجيب أنه يقول أعدك بأن أجيب عليك، لماذا لا تجيب الآن؟ طبعا أنا قلت للشيخ محمد البراك أنه لا يعني يتلقى دعم على الخاص، الآن يعني كلامه يفهم أنه إذا جاءه الدعم على الخاص فإنه سيجيب. شيخ محمد البراك، الحوار بيني وبينك، وتعاهد الله على أنه لا تتلقى أي دعم، كما أنني كذلك، أنا الآن أحاورك، لا الخاص مغلق عندي، الخاص مغلق، لا أحد يكلمني على الخاص. إذن
هذا شيء. الشيء الثاني أنه أنا أتعجب من الشيخ محمد البراك يقول أريد هذا الحديث من كتبك أنت، إذا كان من كتب أهل السنة فهو أشد في الحجة عليك. أنا أحتج عليك، نحن في مناظرة، نحن في مناظرة وأنا أحتج عليك من كتب أنت تعتبرها أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما ما قلت أن البخاري ومسلم أصح كتابين بإجماع أهل السنة فهذا كلام غير علمي وغير دقيق، لأن البخاري ومسلم طعن فيهما حفاظ الحديث من أهل السنة طعنا عظيما. هناك كتاب ألفه الشيخ محمود سعيد ممدوح مثلا كمثال اسمه تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم. الألباني ضعف من صحيح مسلم أكثر من 30 أو 35 حديث، وغير الألباني وهو الآن من أشهر أشهر المحدثين عندكم. لا بأس أن آتي بما أنك قلت أنه أصح الكتب. هناك حديث في صحيح البخاري رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب إلى آخر الحديث. الذهبي في ميزان الاعتدال في المجلد الأول صفحة 642 قال وممن فرد به ما ومما انفرد به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن كرام عنه، وإلى أن يقول في هذا الحديث قال فهذا حديث غريب جدا، مع أنه في صحيح البخاري، غريب جدا لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك لغرابة لفظه ولأنه مما ينفرد به شريك. إلى أحاديث كثيرة أنا لو أردت أن أستقصي ما قالوا علماؤك الذين قالوا ما قاله علماؤك لا ما سلم لكم. أي أذكركم الفربري الذي جمع صحيح البخاري الذي كان عنده نسخة من صحيح البخاري هذا مجهود، ما صحيح ثم النسخ التي أخذت من نسخة الفربري مختلفة، لعبتين حديث ونسخة ثالثة فيها 300 حديث وهكذا. وأبو الوليد الباجي يقول وجدنا بياض لما مات البخاري فأضفنا هذا على هذا وطلعنا الصحيح. فعلى كل حال لا يسلم لكم حديث. وأما ما قلته من روضة الكافي أنه ألفه ابن إدريس هذا أولا ليس موضوعنا، لكن مع ذلك أجيب أن هذا كلام باطل، لأنه النجاشي الذي هو متقدم على ابن إدريس بأكثر من مئة سنة والشيخ الطوسي الذي هو متقدم أيضا على ابن إدريس بأكثر من 100 سنة في ترجمة الكليني في رجال النجاشي وفي الفهرست للشيخ الطوسي ذكر من ضمن كتب الكليني كتاب الروضة، فهذه المعلومة التي عندك شيخ محمد معلومة غير صحيحة. قولك أريد هذا الحديث من كتبك، لا أنا أحتج عليك بما في كتبك وبما قاله عمر بن الخطاب إلا إذا كنت تكذب عمر وكنت لا تقر بما في صحيح مسلم. وأريد أن تعاهد الإخوان الموجودين على أنه لا تتلقى دعم على الخاص، لأني أحاورك، إذا تريد تتلقى دعم على الخاص لابد أن تخبرني من الذي يدعمك حتى أنا أعرف، أنا أحاور واحد أو أحاور لجنة. تفضل لك اللاقط وأريد أن تجيب على السؤال الذي وجهته إليك، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أقول لها غيره ولا رب سواه، إن الرب
على الرواية التي ذكرتها والله إنه عندي وإنه موجود وإنه رد واف والله إنه عندي وما أخذته من أحد، هذا قسم والله سبحانه وتعالى شهيد على ما أقول، ولكني لا أريد أن أدخل في الموضوع حتى أتحدث عن ما هو أهم منه. والحقيقة أنا أراك أنت تخرج عن الموضوع وتتكلم في البخاري وفي مسلم. أنا أقول مثلا البخاري معلوم ومشهور البخاري وعالم من علماء الأمة وأعظم الحفاظ البخاري رحمه وتعالى، وهو معلوم، ويعني من أجازه البخاري فقد يعني اجتاز القنطرة، يعني من صحها رواية البخاري فقل عند علماء السنة فإن هذا لا يسأل عنه ويعتبر ثقة. لكن أنا أقول ليس بالمقابل الكليني، من الذي وثق الكليني من معاصره؟ هل تستطيع أن تذكر المعاصرين للكليني أحد وثقه؟ أنا أقول أتحدى الآن ويسمع الجميع، أتحدى أن يوجد من يوثق الكليني من المعاصرين له. يعني هذا أنا أقول، أنا لا أريد الحقيقة ندخل في هذا الموضوع والأمور الجانبية، وإنما أنا بقى في صلوب الموضوع. إن تكلمت في البخاري سأضطر أن أتكلم في الكليني أو في غيرها. الكليني تقول عنده 6000 كلها صحيحة. أنا أقول هذا الآن بالمقابل فقط، وأرجو أن لا نعود لهذا الموضوع مرة أخرى، ولكن أسمح لك فقط أن تذكر من معاصر الكليني الذين وثقوه. أقول هذا فقط هو الخروج عن الموضوع الذي يعني ممكن أن تتكلم فيه. أما أنا وأنت فأنا ألزم نفسي ألا أخرج عن الموضوع أبدا، موضوع الحوار، وألا أتكلم عنه. وما ذكرت الكليني إلا لأنك ذكرت البخاري، البخاري في العالم ومشهور ومعروف، لكن الكليني من الذي وثقه هو، ليس صحيح الكليني هو من المعاصرين له، هي الرواية التي في صحيح مسلم. وهذا قول يعني تنزلا حقيقة. أقول هذه الرواية الردود عليها ولله الحمد ردود واضحة وسهلة جدا وليس فيها إشكال. نقول هذا الكلام ليس محمولا على ظاهره، وإنما فقط من باب الإلزام، يعني مبالغة في العتاب وبالزجر للشخص أن قاله مثل هذا الكلام. أعرف أن الذين يعني الأقران والمتقاربين في الفضل يجري بينهم مثل هذا الكلام، ولا يستغرب متقاربين بفضل، فمن باب العتاب أن يقول أحدهم للآخر، وأن يتكلم أحدهم في الآخر، وأن يلزم الآخر ببعض ما يريد إلزامه به مثل هذين فاطمة. يعني أنه مثلا ماذا قالت؟ وكانت ثائرة متأثرة حتى خرجت عن حدود الأدب التي لم تخرج عن حضيرتها مدة عمرها، فقالت له هو ابن أبي طالب افترست الذئاب وافترست تراب. فهذا كلام فاطمة في علي رضي الله تعالى عنه، وكلامها هي التي تقول عنه. فهذا أقول موجود في كتبكم في جنة الماوى صفحة 125. أقول هذا الكلام بين علي وبين فاطمة، طيب لماذا لم تقول في فاطمة وفي علي مثل ما تقول بين الشيخين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وبين أقول بين الشيخين وبين علي رضي الله تعالى عنه. أيضا الأمر الآخر، الرد الآخر، نقول هذا الكلام إن كان محمولا على ظاهره فهو متقدم، وما تأخر عنه فإنه ينفي هذا الكلام وينسخ ما تقدم كما ذكرت ذلك في مداخلة سابقة. ولكن أيضا هو محمول أيضا على المشاكلة، يعني محمول على المشاكلة. كيف المشاكلة؟ مثلا عمر رضي الله تعالى عنه لما يعني في هذه الواقعة لما سمع غضب علي والعباس يعني عليه وعلى أبي بكر بنفس ما سبب به العباس عليا من كونه كاذبا آثما خائنا غادرا، يعني علي العباس قال لعلي هذا القول، وصف علي بهذا الوصف. يعني إذا لابد أن يلزمك أن تقول أيضا في علي مثل ما تقول في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لأن المبتدئ بهذا الكلام من هو؟ المبتدئ العباس، وليس المبتدئ هو أبو عمر رضي الله تعالى عنه أو أبو بكر الصديق رضي الله، وإنما المبتدئ به بهذه الأوصاف هو العباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعندئذ يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمى غضب علي والعباس عليه وعلى أبي بكر بنفس ما سبب من كونه. وهذا حرف كن بحرف ولم يزد ولم ينقص على الوصف، ولكن هذا من باب الإلزام، من باب نقول أيضا يعني هذا في غضب، في حال شدة الغضب، والإنسان في حال الغضب قد يقول مثل هذا القول، يعني قد يقول مثل هذا القول فيصف الآخر بمثل هذا الوصف. فلذلك يعني في حال الغضب، حال الرضا، ذكرت لك الروايات الصحيحة التي يقول فيها التي تبين اعتقاد علي رضي الله عنه في الشيخين في حال الرضا. وإنما وما قال علي رضي الله عن هذا القول، يعني علي رضي الله ما صرح به وما نطق به، وإنما هذا من باب الإلزام له أن يقال له كأنك تقول في أبي بكر وعمر هذا القول، فهذا من باب الإلزام لعلي رضي الله تعالى عنه أن يقال له مثل هذا الكلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما من وثق الكليني فكل علماء الطائفة وثقت الكليني، كما أن أنا لم أتكلم في من وثق البخاري، أنا أتكلم من وثق الفربري، هناك فرق. أنا ما قلت لك تعالي هات من وثق البخاري. ثم أنت تعلم أنه بالنسبة إلى الإمام أحمد يقول من يقول باللفظ فهو كافر، من يقول باللفظ يعني أن لفظي بالقرآن محدث مخلوق هذا كافر، والبخاري كما هو معلوم عنه يقول باللفظ. على كل حال هذا يعني في الضمن. وأما ما قلت من أن هذا من الأقران يجري بينهم مثل هذا الكلام من باب العتاب، هذا كلام غير صحيح. الأقران لا يقول شخص عنهم أنت كاذب آثم خائن فاجر ظالم، هذه كلام لا يخرج من الأقران إلا إذا كان قاصدا لذلك. ثم هذا الكلام الذي قاله عمر هذا قاله في زمان خلافته، وأبو بكر قد توفي، وعلي بن أبي طالب ما أنكر ذلك وما قال لا ولكنني أنا تراجعت وغير ذلك، لم يقل ذلك. ثم إذا كان المسألة هكذا، هذا أولا تأويل، وأنت اشترطت أنه لا نؤول النصوص، هذا تأويل، تأويل واضح، وهذا مخالف لما اتفقنا عليه إلا إذا كان أنا الممنوع من التأويل، أما أنت فتؤول النصوص التي هي واضحة وصريحة. ثم إذا كان كما تقول فلماذا حذفها الزهري تارة يكني وتارة يصرح وغير الزهري ومالك كذلك، فالبخاري قال البخاري قال فرأيت ما هو كذا وكذا، لماذا قال، لماذا قال ذلك إذا كان هذا يجري بين الأقران وهذا شيء عادي وإلى آخره. وأما ما قلت من أن فاطمة خرجت عن حدود الأدب، أولا كاشف الغطاء ما قال خرجت عن حدود الأدب، خرجت عن حدود الآداب التي كانت بينها وبين أمير المؤمنين، لا عن حدود الأدب، ما قال هكذا. فأرجو أن تراجع النص، هناك آداب بينها وبين أمير المؤمنين خرجت عن هذه الآداب العالية 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 جدا، فلذلك عاتبته، يعني ما كانت تعاتبه في شيء، الآن عاتبته، هذا خروج عن الآداب المتعارفة بينهما، لا أنها خرجت عن حدود الأدب. فراجع العبارة. وأيضا نقلت لك أنه ما روي في بعض الروايات، هذا مردود كما عن الشيخ الصدوق. ثم قولك أن هذا من باب المشاكلة ولأن العباس قال لعلي، نحن لا يهمنا رأي العباس في علي، أولا هذا حديث ليس من طرقنا فلا يحتج علينا به، ثانيا لو سلمنا بأن العباس قال ذلك لعلي ويعتقد ذلك في علي لا يهمنا رأي العباس، ونحن نعتقد أن العباس مخطئ. أنت أيضا
إذا كان علي عليه السلام قال ذلك ويعتقد ذلك في أبي بكر، أنت قل علي مخطئ وانتهت القصة. نحن لا نقول لك لأن أنت لا تعتقد بأن علي معصوم، قل إن علي مخطئ وتنتهي القصة، ولا حاجة للتأويلات التي أنت اشترت أن لا أنا ولا أنت نؤول النصوص. ثم قولك إن هذا قال في قيل في حال الغضب، ما هو الدليل على ذلك أن علي بن أبي طالب قال ذلك في حال الغضب؟ ثم عمر قل فرأيت ما هو، ما قال فقلت ما، أنت تعتقد فيه، تعتقد فيه أنه كان هكذا، كان كاذب آثم غادر خائن. ثم نقلت لك ما قاله ابن حجر أنه قال والذي يظهر والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة، وأن كلا من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلما خالفهما في ذلك. وصلى الله. طبعا أريد منك أن تأتي بجواب لا تأويل فيه، لا تأويل فيه كما هو متفق عليه فيما بيننا وبينكم، ولا تأتي بشيء من عندك، هذا الذي قلته هذا شيء من عندك، من الذي قال من علمائك هذا الكلام؟ هل اتفق علمائك؟ هل فهموا ذلك؟ تفضل لك اللاقط، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول طبعا أنا لا أريد الحقيقة الخروج عن الموضوع مهما حاولت ذلك، ولذلك حتى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى أقول لا يعني به الإمام البخاري رحمه الله، والبخاري أقول كلامه يمكن أن نفتح فيه مناظرة خاصة لقضية الكلام واعتقاد البخاري رحمه الله تعالى في الكلام، وأيضا معنى كلام الإمام أحمد في قضية القرآن وقضية القول بخلق القرآن، فهذا لها موضوع آخر وليس هذا مجال البحث فيها. أما أيضا أنت الآن تقول أنا ليس الكليني أو ليس البخاري، نقول يعني نحن نقول صاحب الكتاب، صاحب الكتاب الذي هو صح الكتاب عندكم وهو الكافي، هذا الرجل لم يوثق، لم يوثقه علماء زمانه المعاصرون له، ما وثقه، فنريد توثيق هؤلاء، وهذا أبلغ بالتحدي. أنت تقول الآن الفربري ورواية الفربري، والبخاري له روايات متعددة ليس فقط هي رواية الفربري، أقول نحن نطعن في هذا الرجل، في هذا المؤلف صاحب هذا الكتاب، هو نفسه مطعون فيه، هو نفسه لا يعرف، لم يوثقه علماء زمانه والمعاصرون له، فهذا قل أبلغ وأبلغ في التحدي أن تذكر لنا من وثقه من علماء زمان. لكن البخاري رحمه الله تعالى اقرأ علماء زمان ماذا يقولون عنه، ولله الحمد هذا متناول الجميع، ممكن الرجوع إليه والوصول إلى هذا إلى علماء زمان الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أقول يعني أن تقول أنا أقرأ رواية أو ما ورد في كشف الغطاء في كتاب جنة الماء وصفحة 125 طبعة دار الأضوار، وعلى الجميع يرجع إلى هذه الطبعة، يقول ويزيدك يقينا بما أقول أنها ولها المجد والشرف ما ذكرت ولا أشارت إلى ذلك في شيء من خطبها ومقالاتها المتضمنة لتظلمها من القوم وسوء صنيعهم معها، مثل خطبتها الباهرة الطويلة التي ألقتها في المسجد على المهاجر والأنصار، وكلماتها مع أمير المؤمنين بعد رجوعها من المسجد، قال وكانت سائرة متأثرة حتى خرجت عن حدود الأدب،
حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها، فقالت له: يا ابن أبي طالب، افترست الذئاب وافترست التراب. هذه نفس العبارات ولم أزد عليها، وأنا أطالب الجميع أن يرجعوا إلى هذه العبارات في هذا المرجع جنة الماء وصفحة 125 طبعة دار الأضواء بنفسها، ولم أزد عليها شيئا ولم أنقص منها شيئا. هذا ما يتعلق بهذه الرواية. أقول أكرر القول أن الأمر أعظم وأخطر من قضية هذا الحديث. وهذا الحديث قد ذكرته لكنكم إلزمت، هو حديث قلت الآن أقول هذا الحديث، نريد أن نلزم الشيعة والسنة بما في هذا الحديث، نلتزم جميعا بما في هذا الحديث. إذن لماذا علي رضي الله عنه وهو الإمام المعصوم عندكم لماذا يحتكم إلى هذين الرجلين اللذين يراهما بهذه الأوصاف؟ لماذا يحتكم إليهما؟ لماذا يرجع إليهما؟ أليس هذا أقول دليل على أن علي رضي الله تعالى عنه يحتكم إلى حكام ظلمة؟ يقول هذا طعن في علي رضي الله تعالى عنه، وعلي في الحديث لم يصرح بهذا أبدا، لم يصرح بهذا. أنا أريد تصريح لحديث لعلي. أنت تقول لا نريد التأويل ولا نريد الكلام المحتمل. نعم، لا نريد الكلام المحتمل، نريد الكلام الصريح الذي يلزم القائل. لو قال علي رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر أو يا عمر، إنكما كاذبان غادران آثمان، لقلنا هذا كلام صريح وهذا كلام ملزم. لكن أن يقال عنه ومن باب الإلزام له ومن باب المشاكلة، فنقول هذا إذن ليست هذه إجابة وليست هذه حجة، لا تستطيع أن تخرج بهذه الحجة. نريد أقول الكلام الصريح الصحيح الذي تقوم به الحجة وليس الكلام الذي يحتمل. ولذلك هذا الحديث في إلزامات متعددة، إذا التزم بكل ما في هذا الحديث، يعني التزم بكل ما في هذا الحديث التي وردت فيه في وصف علي وفي وصف أبي بكر وفي وصف عمر رضي الله تعالى عنهما، التزم بكل ما فيه. وعندئذ نحن نلتزم أيضا بما في هذا الحديث، فاقبل كلام علي كلام العباس في علي، ونحن نقبل كلام ما يقال. طبعا لم يصرع علي رضي الله عنه، ولاحظ هنا الكلام العباس صريح، كلام العباس صريح في علي، وهو يصفه مباشرة بهذا الوصف، بينما علي لم يصف الشيخين بهذا الوصف، وإنما كلام من باب الإلزام لعلي رضي الله عنه أن يقال له هذا القول. فلذلك نريد الكلام الصريح الصحيح وليس الكلام الذي يحتمل احتمالات متعددة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، كما لاحظتم إخواني أن الشيخ محمد في العبارة التي نقلها قال عن حدود الآداب التي كانت بينها وبين علي عليه السلام، لا أنه خرجت عن حدود الأدب ويسكتها هنا، فهذا أجبنا عليه. الشيء الثاني أن الشيخ محمد سأل يقول لماذا يحتكم علي عليه السلام إلى أبي بكر وعمر، لأخذ فدكا ويريد أن يسترجع فدك، والاحتكام لا يدل على أن لما احتكم عند شخص لا يدل على أنني أرى عدالته. ولذلك لو أن شخصا الآن في أي دولة غير مسلمة وأخذ منه شخص مالا أو عقارا أو غير ذلك، فإنه يحتكم إلى الدولة من أجل استنقاذ حقه، وهذا شيء معلوم وواضح. وأما الشيء العجيب الذي قاله الشيخ محمد أن لو قال علي ذلك أنتما كاذبان آثمان غادران خائنان لكان هذا كلام صريح، ولكن أنه هذا كلام يقال له لا يكون ملزما. كيف لا يكون ملزما؟ من الذي قاله؟ الذي قاله هو عمر بن الخطاب. يعني هل أنت تكذب عمر في أنه يقول ذلك في هذا النقل؟ هل نقل عمر خطأ؟ طبعا ما يمكن أن يقول ذلك إنسان منصف، ولا سيما أن عليا عليه السلام ما أنكر نسبة ذلك إليه، ولو كان الذي نسب إليه خطأ لا أنكره ولا رده. الشيء الآخر أن الشيخ محمد يقول إذا نلتزم بكل ما في الحديث، فورد في الحديث أيضا وصف العباس لعلي بأنه كاذب آثم غادر خائن، فالجواب لا مانع نلتزم بذلك، وإذا قال العباس ذلك لعلي فليكن هذا هو رأي العباس في علي، لا يهمنا، نحن لا يهمنا رأي العباس في علي. فإذا أنت التزمت وقال نحن نلتزم لا مانع، إذا يلتزم الشيخ محمد البراك بأن علي عليه السلام رأيه في أبي بكر وعمر وما ذكره في هذا الحديث، فإذا كان كذلك إذا يثبت النقطة التي نحن نتنازع فيها. أنت تريد عقيدة واحدة من العقائد التي يعتقدها الشيعة في أبي بكر وعمر، وأن الشيعة يوافقون عليا عليه السلام في عقيدة واحدة، الآن الشيخ محمد البراك سلم والتزم بالحديث وقال أن علي عليه السلام يرى ذلك في أبي بكر وعمر، إذن هذا يبين أنه الشيعة اتبعوا عليا عليه السلام في هذه العقيدة التي سلم بها الشيخ محمد البراك. وإن شاء الله بهذا إخواني الأعزاء نستحق الجائزة التي رصدها الشيخ محمد البراك، لأنه قال هاتوا عقيدة واحدة والحمد لله ثبت ذلك. فإن شاء الله نجد من الشيخ محمد البراك الالتزام بما يقول حتى نفهم أنه صادق في ما يقوله، لا أن هذا مجرد فقاقيع. البخاري طبعا هناك من معاصريه من طعن فيه وهو الذهلي، الذهلي قال كما نقله البغدادي في تاريخ بغداد، قال طبعا الذي بين الذهلي وبين البخاري، فقال ومن ذهب بعد مجلسنا هذا إلى محمد بن إسماعيل البخاري فاتهموه إنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. هذا معاصر وعالم من العلماء ويروي عنه البخاري في صحيحه، هذا من مشايخ البخاري وأيضا وطعن فيه. وأما الكليني، الكليني وثقه كل علماء الطائفة ما اختلف فيه، البخاري مختلف فيه، الذين وثقوا الذين وثقوا انتهى الوقت. على كل حال تفضل لك اللاقط، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أولا أنا لم أقر بما تفهمه من الحديث، أهل السنة نقلوا هذا الحديث وشرحوه وبينوا معانيه، وكلهم قبلوا هذا الشرح لهذا الحديث، وما أحد من أهل السنة قال في هذا الحديث بالمعنى الذي تقوله أو يقوله الشيعة، لا أحد من أهل السنة فهم هذا الفهم، وإنما هذا فهم خاص بالشيعة. والحديث أقول فيه إلزامات للشيعة تلزمهم بما ورد في هذا الحديث، كما تقولون في أبي بكر وعمر يلزمكم أن تقولوا أيضا، أنا أقول هذا من باب الإلزام لكم، لكن معنى المعنى الذي فهمتموه أنتم نقول هو معنى باطل ما قال به أحد من أهل السنة، وما فهمه أحد من أهل السنة لم يفهموا أحد لم يفهموا شيئا من ما مما تقوله ومما يقوله الشيعة عموما. أقول الرواية أو الكلام الذي ذكره كشف الغطاء أنا أعيد نصه. قال كانت الثائرة متأثرة حتى خرجت عن حدود الأدب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها،
ليس فيه بينها وبين علي رضي الله تعالى عنهما، وأيضا تكلمت عليه بكلام يدل على قوة هذا الغضب بينهما. ولكن مع ذلك نحن لو سمعنا مثل هذا ما طعنا في علي ولا في فاطمة، وإنما نحمل الكلام على أحسن المحامل، نحمل الكلام بين علي وفاطمة لأننا نحسن الظن بهما ونحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ولذلك نحمل الكلام على أحسن المحامل، ولا يقلل هذا الكلام من قدر فاطمة ولا من قدر علي رضي الله عنه حتى لو حصل بينهما، لأننا نحسن الظن بهما على كل حال. لكن المشكلة أنتم أقول تبنون عقيدتكم على أمور واهية، على شبهات واهية، ولذلك هذا الحديث فقط الذي الآن وجدته في كتب أهل السنة لكي تثبت فيه عدم عدالة الشيخين. نقول الآن العدالة ما قيمتها؟ ما قيمة العدالة؟ الآن المسلم يختلف فيه، فيقال هذا عدل أو ليس بعدل، ومع ذلك نواليه ونحبه ونترضى عنه ونترحم عليه وهو في نفس الوقت عدل، يعني نترحم عليه، بل حتى مثلا الذي ارتكب كبيرة من الكبائر نترحم عليه ونترضى عنه ونعتقد إسلامه ونصلي عليه إذا مات. لكن الكافر إذا مات ما موقفنا من هذا الكافر؟ هل نصلي عليه وهل نترحم عليه؟ أنا أقول أسألك أنت يا شيخ علي، ماذا تعتقد في الشيخين؟ ماذا تعتقد في الشيخين؟ هل تعتقد كفرهما أم تعتقد عدم عدالتهما؟ يعني بناء على هذا الحديث أنا لا تقول أني سلمت لك وأنني وجدت عقيدة توافق عقيدة علي عند الشيخ، لا، أنا أقول لا توجد عقيدة، ويستحيل والله لو بقيت يا شيخ علي وبقي الشيعة قرون وليس أيام أو شهور يبحثون عن عقيدة واحدة تثبت أنهم أخذوها عن علي رضي الله عنه مما خالفوا فيه الأمة، والله لا يجدوا، والله لا يجدوا. وهذا إصرارك على هذا الحديث وإصرارك على النقاش فيه دليل والله على منتهى الضعف، دليل على منتهى الضعف أنك تصر على هذا الحديث وتهرب من الأحاديث مما في كتبك من المطاعن على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه وعلى بقية الصحابة وبقية المسلمين. يعني كل هذا دل على الضعف المتناهي، وإن تظاهرت الآن وإن تظاهرت بالقوة وتظاهرت بأنك أتيت بأسئلة محرجة وما أشبه ذلك، كل هذا دليل على الضعف. نقول أين هذا الاعتقاد مما يقول واتفقت الإمامية من كتاب أوائل المقالات المفيد صفحة 41، يقول القول في المتقدمين على أمير المؤمنين واتفقت الإمامية وكثير من الزيدية على أن المتقدمين على أمير المؤمنين عليه السلام ظلال فاسقون، وأنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عصاة ظالمون وفي النار بظلمهم مخلدون، وأجمعت المعتزلة والخوارج وجماعة من الزيدية والمرجع والحشوية على خلاف ذلك، ودانوا في ولاية القوم وزعموا أنهم لم يدفعوا حقا لأمير المؤمنين وأنهم من أهل النعيم إلا الخوارج والجمعية من الزيدية، فإنهم تبرعوا من عثمان خاصة وزعموا أنه مخلد في الجحيم بإحداثه في الدين ما لا في الدين لا يتقدموا على لا بتقديمه على أمير المؤمنين. أقول هذا معتقدكم، هذا بصراحة وبوضوح معتقدكم في الشيخين رضي الله تعالى عنهم وفي من تولى الشيخين ومن أقر لهما. فأقول هذا الموضوع الذي يستحق أن ترجع إليه وأن تناقشه، وليس الشبهات التي تتشبث بها. الله سبحانه وتعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أتعجب يعني من الشيخ محمد البراك الذي يقول أنه لم يسلم لي بما قال، مع أنه التزم قال نلتزم بكل الحديث، والآن مع الأسف الشديد تراجع. لا أدري هل تراجع لئلا يدفع الجائزة أو ماذا، هل هناك سبب معقول، مع أنه الجميع سمعه أنه التزم بذلك. على كل حال يقول هو أنه مسألة عدم العدالة، نحن بعض الأحيان ممكن الشخص لا نقول بعدالته ولكن نواليه، هذا صح، لا نقول بعدالته ونواليه، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، لم يقل العدول، نحن نقول. إذن
فهل تسلم أن علي عليه السلام ما كان يرى عدالة أبي بكر وعمر، وإن كان الآن أنت تعتقد أنه يواليهما لكن لا يقول بعدالتهما بنص هذا الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم؟ والعجيب أن الشيخ محمد البراك يقول أن أهل السنة فهموا هذا الحديث ولم يشكل عليه أحد ولم يطعن فيه أحد، وهذا غريب، يعني غريب عجيب، لأن الذي فهمه ابن حجر أنا نقلته قرأته أكثر من مرة، والذي يظهر والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة، وأن كل من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض. لذلك ماذا قال؟ قال عمر، قال ابن حجر ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلما خالفهما في ذلك، يعني يعتقد علي عليه السلام ظلم هذا. ابن حجر يقول واقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الآخر ولم يتعرف أحد من الشراح لبيان ذلك، وفي ذلك إشكال شديد. قال وفي ذلك إشكال شديد، لم يتعرف أحد من الشراح لبيان ذلك وفي ذلك إشكال شديد، فكيف تقول أهل السنة لم يفهموا ما فهمنا؟ هذا الذي فهمه أهل السنة. ثم هذا كلام عربي، كلام عربي جماعة يؤولونه بما يخرجه عن ظاهره لا نعتد به، نحن نقول إن هذا هو الظاهر. فإذا الشيخ محمد براك قال ممكن نعتقد بإن لا نعتقد بعدالة شخص ونوالي، فهل هو أيضا يسلم بأن علي عليه السلام لا يعتقد بعدالة أبي بكر ويواليهما؟ هذا ما نريد منه أن يجيب عليه. وأما قوله ماذا تعتقد في الشيخين، فأنا أجبت على ذلك لأنه قلنا نحن نتكلم في عقيدة علي عليه السلام في أبي بكر وعمر، لا عقيدة علي آل محسن. شيء آخر أريد أن يعني الآن أضيفه لما سبق، الشيخ محمد البراك يقول عن البخاري أنه متفق عليه، ما رأيكم أن مسلم الذي هو من تلامذة البخاري طعن في البخاري نفسه في صحيحه، في صحيح مسلم، قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد 12، قال قلت إن مسلما لحدة في خلقه، عجيب هذه الحدة حتى على أستاذه، انحرف أيضا عن البخاري، انحرف أيضا عن البخاري ولم يذكر له حديثا، مع أنه شيخه، مع أنه شيخه لم يذكر له حديث في صحيحه ولا سماه في صحيحه، بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقي أنه يلتقي بالراوي الذي يروي عنه، لمن روى عنه بصيغة عنه وادعى الإجماع في أن المعاصر كافية، لا يشترط اللقي بس كون معاصر كافي، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك. يقول الذهبي وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري وشيخه علي بن المديني وهو الأصوب، على كل حال رأي الذهبي، لكن تلاحظون أن البخاري أن مسلم حط على البخاري، فكيف يقول أن هذا متفق عليه؟ إذن هل يقول الشيخ محمد البراك أن علي بن أبي طالب لا يعتقد بعدالة أبي بكر وعمر وإن كان يواليهما؟ هذا ما نريد الجواب عنه. تفضل، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول أبدأ من حيث انتهيت حتى لا أنسى لأني قد نسيته من قبل، وهو الكلام في البخاري من الذهلي
أقول اقرأ ما قيل في موقف الذهلي من البخاري رحمه الله تعالى. ومع أنه إمام جليل الذهلي رحمه الله إلا أنه حمله على ذلك الحسد للبخاري، وهم أقران ويقعوا بين الأقران يعني ما يقع، ولذلك قيل كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران في بعض يطوى ولا يروى، هذا كبير جدا ومعروف عند أهل العلم مثل هذا الكلام. فلذلك أقول مسلم أيضا ما ترك البخاري لعدم تعديله للبخاري، ولكن تركه لأنه لم يروي عنه ولا عن الذهلي، تركهم لأجل ما جرى بينهما وما فهمه الذهلي أو ما نسبه الذهلي للبخاري رحمه الله تعالى. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى قوله في القرآن وقوله في أفعال العباد واضح، كتاب له خلق أفعال العباد، ويريد البخاري رحمه الله تعالى يبين أن اللفظ لفظ القارئ والكلام كلام البارئ، ولذلك حمل أو فهم كلام على غير مراده رحمه الله تعالى. وقل هذا الذي جعل مسلم يعرض عن الرواية عن البخاري ليس طعنا به وليس عدم توثيقا له، فهذا ما قاله أحد من أهل السنة، وإنما السبب في ذلك هو ما جرى بينه وبين الذهلي رحمه الله تعالى الجميع. أقول كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، أولا نقول كلام علي رضي الله تعالى عنه، كلام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في الرواية أو كلام رواية أبي بكر يعني الذي جرى بين الشيخين رحمه الله تعالى في هذه في هذا الحديث في مسلم. يقول عمر يعني اقرأ ماذا في هذا الحديث، قال عمر ائتأت أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس، يعني يلزمك أن تقبل أيضا هذا الكلام، يلزمك، وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها لم تكن مصيبة في مطالبتها بإرثها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ماذا قال؟ قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا نعم. ثم أقبل على العباس وعلي فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قال نعم. إذا اقبل هذا جزء من الحديث فاقبله، ولا تكن ممن يكيل بمكيالين فيأخذ ما يوافقه ويرد ما يخالف معتقده. طبعا كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، أقول كلام ابن حجر واضح، يعني كلام ابن حجر رحمه الله تعالى وما ذكره ابن حجر أقول له في المنتهى الوضوح. ماذا يقول ابن حجر؟ يقال وإن قال لهم فإن كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يطلبانه من أبي بكر، وإن كان إنما سمعه من أبي بكر أو في زمنه بحيث أفاد عندهم العلم بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟ قال والذي يظهر والله أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة، وأن كل من علي وفاطمة والعباس اعتقد أن عموم قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض، وهذا حل الإشكال وأنت جعلته إشكال. قال ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك، يعني هذا حل الإشكال. قال ولذلك نسب عمر إلى علي وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهم بذلك، هذا يحل الإشكال، وأنت جعلت حل الإشكال إشكال واحتجزت بكلام أهل السنة في شرح الحديث. ثم قال ابن حجر وأما مخاصمة علي وعباس بعد ذلك ثانيا عند عمر فقال اسماعيل القاضي بما راه الدار قطن من طريقه لم يكن في الميراث، إنما تنازع في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف. هذا أقول هذا حل للإشكال الذي ورد في الحديث والذي يعني قد تفهمه بفهم خاطئ، فبذلك لا تجعل حل الإشكال إشكال، وإنما أقول خذ ما قاله أهل السنة في حل يعني ما أشكل عليك في هذا الحديث، وهذا الحديث يقول يلزمك فيه أن تأخذه كاملا ولا ترد منه شيئا. تقول لا تقبل كلام العباس في علي، طيب اقبل كلام علي رضي الله عنه في الحديث لما نشده عمر بالله عز وجل الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ثم قال نعم، لما نشده عمر ثم قال نعم أنه لا يورث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث ما تركه صدق، اقبل هذا النص وهذا المعنى ولا ترده عندئذ تكون صادقا ومنصفا، وعندئذ يصح لك أن تحتج بالحديث، تقبل الحديث كاملا ولا ترد منه شيئا. وهذا الكلام صريحا، لاحظ هنا فرق، يعني كلام علي وتصريح علي بشكل صريح، قال نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نرد ما تركناه صدقة، أما ما قاله عمر فلا، فلم يكن صريحا ولم يقله علي رضي الله تعالى عنه. فالحديث حجة عليك وليس حجة.
شيخنا سقط المايك منك حفظك الله، شيخنا محمد حفظك الله. شيخنا محمد موجود؟ شيخ محمد سقط المايك منك، هل لك مداخلة لأن الوقت انتهى؟ تفضل شيخ.
لا انتهى الوقت، يعني أنا وأنا في آخر المداخلة يعني انتهيت. تفضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. العجيب من الشيخ محمد البراك هو أنه يقول لابد أن تأخذ بكل الحديث. أنا لست ملزما بأن أخذ بكل الحديث، لأن هذا حديث صحيح عندك لا عندي، أنا أحتج عليك بما فيه، ثم أنت لا تريد أن تأخذ بالحديث. وهذا عجيب غريب أنه يريد أن يلزمني أنا بأن أخذ بالحديث الذي هو صحيح عنده، وهو لا يلتزم بالحديث الصحيح عنده، وهذا عجيب غريب. وأما قولك أن الذهلي موقف الذهلي من البخاري حمله الحسد، وكلام الأقران يطوى ولا يقرأ، هذا عجيب. أولا الذهلي ليس من أقران البخاري، بل هو شيخ للبخاري، وأيضا مسلم. البخاري ليس من أقرانه باعتبار أن البخاري شيخ لمسلم، فالإنسان يمكن أن يحسد إنسان في طبقته، لا يحسد شيخه. ثم العجيب إذا كان هؤلاء الذين هم تأخذون منهم أحكام دينكم يتحاسدون بهذا النحو، كما قال شعبة، شعبة يقول في كما قال في الكفاية في علم الرواية، يقول شعبة من الحجاج احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم على بعض، فلهم أشد غيرة من التيوس. يعني عجيب كيف يكون هؤلاء يغارون من بعضهم بعضا ونحن نأخذ منهم عقائدنا. هذا ينبغي أن نعيد النظر، كل إنسان حسود لا يمكن أن يؤتمن على الدين. وأما ما قلته من مسألة مسلم وأنه تركه لا لطعن فيه، أنا أقول طعن مسلم في البخاري في صحيحه، لا أنه لم يروي عنه شيئا، طعن في البخاري في الصحيح، كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء. والعجيب أن الشيخ محمد البراك يقول إن فاطمة ما كانت مصيبة في نزاعها مع أبي بكر. هنا نقطة مهمة أيها الإخوة أريد أن ألفت النظر إليها، نحن لا نتكلم في مسألة مصيب أو مخطئ، نحن نقول ما هي عقيدة أهل البيت في أبي بكر وعمر، في عدالة أبي بكر وعمر فقط. أما أنه علي مصيب علي مخطئ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة ثانية. من اعتقد بأن علي عليه السلام ما كان يرى عدالة أبي بكر وعمر وهو تابع عليا في هذه المسألة، إذن هو متابع لعلي، أخطأ أصاب، مسألة ثانية. إذا كانت فاطمة سلام الله عليها ما كانت تعتقد بعدالة أبي بكر وعمر وما قبلت منهما حديث رواه أبو بكر في مسألة لا نورث ما تركناه صدقة، فإذا من تابع فاطمة فقد نقول انه اتبع فاطمة مسألة انها مخطئة مصيبة، هذه مسألة ثانية. واما ما قاله الشيخ البراك من انه يسلم بما قاله عمر ما نورث ما تركنا صدقة، اولا كما قلت هذا لا يلزم الشيعي لان هذا من كتب اهل السنة، وهذا الكلام ردته فاطمة سلام الله عليها، فان فاطمة ما قبلت من ابي بكر ذلك، وبالاضافة الى ذلك هذا مخالف الى القرآن الكريم، وورث سليمان داود وهذا نبي يورث، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فعلى هذا الأساس نقول إن ما بما أن هذه الفقرة في الحديث مخالفة للقرآن كما ردت ذلك فاطمة سلام الله عليها، فإنها لا يمكن أن نقبل شيء مخالف للقرآن. ثم بالنسبة إلى كما قال ابن حجر، علي عليه السلام في الحديث يسلم أن النبي قال ما نورث ما تركنا صدقة، ثم بعد ذلك يأتي ويطالب بالميراث، هذا شيء عجيب غريب، يعني إما نطعن في راوي الحديث ونكذبه أو نطعن في علي عليه السلام بأنه يرد قول النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد من الطعن في الحديث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول تقول لا نقبل ما يخالف القرآن. أقول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه الآية ده بيقين، فأخرجوا منها بيقين وليس بظن. يقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أبو بكر وعمر دخل فيها بيقين، فأخرجهم منها بيقين وليس بظن. وهذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أيضا دخل فيها أبو بكر وعمر بيقين، فأخرجه منها بيقين وليس بظن. أما احتجاجك واستشهادك بالآيات أن بنص القرآن قول الله سبحانه وتعالى وارث سليمان داود، نقول والله إنه احتجاج يعني للأسف أن يصدر من شيخ. كم لداود من الأبناء؟ وهل الأنبياء همهم الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهون عند يهودي لا ترك منها شيئا، هل هم الأنبياء هو الدنيا حتى يهتموا بإرث أبنائهم وما يخلفونهم بعدهم؟ وكذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام قول الله في زكريا يرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. أقول هل هذا هو هم الأنبياء أن يرثوا أبنائهم؟ ثم نقول أيضا تقول بأن هذه الآية وأن فاطمة تورث، هل رد علي هذا الميراث لما صار خليفة، لما أصبح خليفة للمسلمين هل رد هذا الميراث؟ لم يعرف. وأتحدى الشيعة وكانت فدك تحت حكم علي لما أصبح خليفة أكثر من 4 سنين وهو خليفة المسلمين، كانت فدك وما حول فدك والمدينة كلها تحت حكم علي، لماذا ما ردها علي رضي الله عنه؟ لماذا ما بين خطأ أبي بكر؟ أنتم الآن ليل نهار تتكلمون في مظلومية الزهراء وأنها ظلمت وأخذ إرثها، علي لماذا لم يتكلم؟ لماذا أنتم الآن تخالفون صراحة عليا؟ من أين جئتم بهذا المعتقد الذي ما دعا إليه علي وما قال به علي رضي الله تعالى عنه؟ أنتم خالفتم علي، لماذا سكت علي؟ هل علي جبان؟ هل علي زمنه تقية؟ يعني هل كان زمن علي زمن تقية؟
بحيث أنه لا يستطيع أن يصرح بما يقول وبما يعتقد. لقد كان هو الخليفة، وهل يجوز له أن يكتم الحق وهو خليفة المسلمين؟ أقول هذا لا يقوله عاقل، ولا يقول من يقدر علي رضي الله عنه. لماذا علي لما صار خليفة لم يطعن بالشيخين كما تطعنون أنتم؟ لماذا لم يكفر الشيخين كما تكفرونهما؟ لماذا لم يتبرأ منهما كما تتبرؤون؟ لماذا علي رضي الله عنه لم يقل بأنهما في النار كما تقولون؟ هذه المعتقدات التي تستفز مليار مسلم، والأجيال مسلمة تعاقبت وأيضا اعتقدت بغض الرافضة لطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعتقدون هذا المعتقد وتتجرؤون عليه وليس عندكم دليل من كلام علي. وأنا أتحدى الشيعة في جميع أنحاء الأرض، ابتداء من رؤوس الشيعة خامئني السستاني، كل عالم من علماء الشيعة، أن يأتوا بع كلام لعلي رواية واحدة، فقط رواية واحدة بسند متصل إلى علي يقول فيها بكفر الشيخين أو بالبراءة منهما أو أنهما في النار. أنا أتحدى، هذا تحدي صريح وواضح، والله الذي لا إله غيره، والله لا تستطيع شيخ علي ولا يستطيع الشيعة جميعا أن يقبلوا هذا التحدي. ولذلك يبغون عقيدتهم في الصحابة وفي الشيخين على بيت وأدلة أرهى من بيت العنكبوت. علي لماذا لم يصرح بهذه المعتقدات التي تعتقدونها والتي تقولونها في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهو لم يصرح بذلك وما قال به أبدا. وعقيدتكم تخالف اعتقاد المسلمين. وأنا أقول يا شيخ علي إن أصريت ألا تناقش في هذا الموضوع وألا تدخل فيه، أنا الآن أقبل المباهلة في هذا الموضوع، أنا أقبل المباهلة، هل تقبل المباهلة مباشرة في هذا اللقاء؟ أنا أقبل المباهلة، وقد كانت المباهلة سنة متبعة يفعلها الصحابة والتابعون من بعدهم، إن اختلفوا تباهلوا. أنا أقول إن أصريت ألا نتكلم في هذا الموضوع وأن تتهرب من هذا الموضوع، أنا أقبل أن أباهل فيه، هل تقبل المباهلة؟ هل تملك الشجاعة فتباهل في هذا الموضوع؟ ننظر ماذا تقول، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ محمد حفظه الله يقول أن أبا بكر وعمر دخل في قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وأيضا دخل بيقين في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لو كان دخل بيقين لما حصل بيننا وبينكم نزاع. هذا كلام أنت تقوله يقين عندك، لكن الآية لم تبين ذلك، الآية ما فيه دليل على أن أي إنسان كان من ضمن السابقين الأولين، الآية لا تبين موضوعها. هذا نعرفه من السنة، من السنة لا من نفس الآية. ثم أخي العزيز الشيخ محمد البراك، إذا كان صحيح أبو بكر وعمر دخل في هذه الآيات بيقين وكان من ضمن المبشرين بالجنة، فأنا أنقل لكم رواية عن زيد بن وهب قال سمعت حذيفة يقول مات رجل من المنافقين فلم أصلي عليه. حذيفة بن اليمان يعرف أسماء المنافقين، هو صاحب سر رسول الله، مات واحد من المنافقين ما صلى عليه، فقال عمر ما منعك أن تصلي عليه؟ قلت إنه منهم، يعني من المنافقين. فقال، يعني عمر يسأل حذيفة أبي الله منهم أنا؟ عمر يسأل هل أنا من ضمن المنافقين؟ قل لي. قلت لا. قال فبكى عمر. قال ابن حجر في المطالب العالية حديث رقم 3718 اسناده صحيح، حتى لا يقول الشيخ محمد البراك انني دلست وقد استنكره يعقوب بن سفيان من حديث زيد بن واهب. طبعا ابن حزم في المحلى قال وهذا باطل كما ترى، لأن من الكذب المحض أن يكون عمر يشك في معتقد نفسه حتى لا يدري أمنافق هو أم لا. لكن هذا حديث صحيح، أنت هذا يرده هكذا بدون دليل. عمر لتواضعه ربما يشك في نفسه. أنت الآن الشيخ محمد أن عمر داخل في الآية بيقين، من أين جاء اليقين؟ ثم قولك إن علي عليه السلام لم يرد فذك في أيام خلافته، أنقل لك هذا الحديث الذي رواه الصدوق في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 155، وهو حديث معتبر، حديث معتبر عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له لأي علة ترك علي بن أبي طالب فبك لما ولي الناس؟ فقال للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله لما فتح مكة وقد باع عقيل بن أبي طالب داره، فقيل له يا رسول الله ألا ترجع إلى دارك؟ فقال صلى الله عليه وآله وهل ترك عقيل لنا دارا؟ إن أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما، إن أهل بيت لا نسترجع شيئا يؤخذ منا ظلما ظلما، فلذلك لم يسترجع فدك لما ولي. وأما يقول من أين جئتم بهذا الاعتقاد، أنا الآن جئت به من مسلم الذي أنت تعتقده، تعتقد بصحته. والعجيب أن سنيا مثل الشيخ محمد البراك فاضل دكتور يرد حديث في صحيح محمد أنه أنتم تستفزون بعقائدكم مليار مسلم وليس عندكم دليل. عندنا أدلة. الآن أنا جبت لك دليل واحد، جئت لك بدليل واحد من كتبك، وأنت لم تستطع رده ولم تجتبك، وما في كتبي أعظم وأعظم وأكثر. ويقول أنه يتحدى كل علماء الشيعة. الآن أنا واحد صغير من طلبة العلم الصغار الذين هم لا شيء عندهم من العلم، مع ذلك أنت يعني مع احترامي إليك ما استطعت أن تواجه في هذه المناظرات. ثم مسألة المباهلة، هذا أنا أعتبره هروب يا شيخ محمد، هذا هروب. ولاحظنا في الفترة الأخيرة صارت مسألة المباهلة أفضل 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 وسيلة إلى الهروب، وأنا لا أريد منك أن تهرب إلا بعد أن تدفع الجائزة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. شيخنا شيخ علي، الأخ نصير يقترح، يعني هو الآن مضى ساعتين على المناظرة، الأخ نصير يقترح تمديد المناظرة لمدة نصف ساعة، فإذا كان يعني يعتبر طلب من الشيخ البراك، فالآن الرد عندكم. لا ساعتين عزيزي، لأنه الساعة الثانية عشر والنصف، احنا بدأنا بالعشر أو تلت، فالشيخ إن شاء الله علي آل محسن إذا يحب يمدد بعد ما في مشكلة، القرار له يعني. تفضل عزيزي نصير.
لا أنت أخبرتني يا رفيق أنها ساعة ونصف، فطلبت التمديد إلى ساعتين، وأنا لا أرى أن هناك يعني حاجة، ما أرى أن ولله الحمد الشيخ استوفى ما عنده ولله الحمد منا، ولكن لأني لم أبلغ الشيخ بالساعة والنصف هذه، المداخلة الأخيرة لم يبلغ بها الشيخ محمد. نعم، فهذا حتى يكتب الشيخ خلاصة ما عنده. فأنا يعني هذا الذي جاء له اقتراح، إن رأيتما أن يكون مداخلتين لكل شيخ وتنتهي المناظرة بها، لأني لم أبلغ الشيخ محمد بأن هذه آخر مداخلة عنده. ما رأيك الشيخ محمد؟ تفضل شيخنا. طيب الشيخ علي يعتذر. طيب لا بأس نكمل هذا الموضوع إن شاء الله عز وجل في الأسبوع المقبل. علي آل محسن يقول يعني يعتذر، فلا بأس، اعتذارك مقبول، وإن شاء الله عز وجل يكون الأسبوع المقبل يكمل هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل وصحبه أجمعين. انتهى النقل، أوقفه. السلام عليكم.
طالب الهجور
الفاتحة لروح البراك. الفاتحة لروح البراك. give mic to us. عفو عام. عفو عام.